على قدر أهل العجل تأتي العزائم، ومن يحصد الحسناء يصبر على البذل، لابد من البذل والتضحية. فلو فكر كل منا في ما ذكرت في أناس يقرؤون قراءة غير مركزة، وفي آخرين يقرؤون قراءة مركزة ويتركون القراءة في المطولات والكتب المتوسطة، وجعلوا عنايتهم بهذه الكتب، النتيجة والفائدة تكون لمن؟ نعم، تكون لمن يقرأ كيفما اتفق، أو تكون لمن حفر قراءته في هذه المتون وما يتعلق بها؟ لا شك أنها تكون لهذا الصنف من الناس. بعض الناس يستثقل هذا وهو ثقيل على النفس لا شك، لكن لا بد من الصبر ولا بد من الجد والمثابرة. مثل أو متون التوحيد كما يأتي السلام عليها إن شاء الله، متون يسيرة ليست طويلة واضحة، بالإمكان الإحاطة بها في وقت يسير. وكذلك بالنسبة للحديث وأصول الحديث والفقه وأصول الفقه، قد يكون في بعض المتون الفقهية شيء من الطول، لكن إذا علم الإنسان أن الفقه له مقامه وهو زبدة الكتاب والسنة، وهو الذي يحتاج إليه الناس كثيرا، الناس يحتاجون إلى من يعلمهم ويرشدهم، من يفتيهم ومن يقضي بينهم، لا يكون هذا إلا الفقيه الذي يعرف الأحكام، كيف يفتي وهو لا يعرف، كيف يقضي وهو لا يعرف، كيف يرشد الناس ويوجه الناس وهو لا يعرف. إذا علم هذا الأمر صابر نفسه على هذا، وما هي إلا فترة محددة، ثم بعد ذلك يبدأ في كتب أهل العلم ولا يضره، يقرأ فيما شاء من مطول ومن كتاب المطول ومتوسط ومتفصل، لأنه عرف الأصل وكون ركيزة يبني عليها. أما من تساهل وفرط فإنه لن يحصل، بل من الناس من بدأ في العلم على غير طريقة سليمة وكانت النتيجة أن ترك القراءة وأعرض عنه، وهو السبب في ذلك. إنسان يستشير ويسأل هذا العلم حتى تكون قراءته وحتى تكون معلوماته معلومات صحيحة ومفيدة. هذا ما أحببت ذكره فيما يتعلق بقية الكلام على المتون وأنواعها وما يتعلق بها، وهي أنواع العلوم. هذه الأسئلة موضوعها متقارب، والجواب عنها في الدروس القادمة، يعني خلاصة هذه الأسئلة كيف يبدأ الإنسان في طلب العلم، وما هي الطريقة المتبعة، وما هي المتون المعتمدة إلى غير ذلك. كل الدروس التي في هذه الأيام كلها حول هذا الموضوع، وهذا يسأل إذا كان الإنسان عمره الآن 30 سنة هل باستطاعته أن يطلب العلم؟ وما المانع؟ طلب العلم ليس له سن محدد، بل إلا من أهل العلم فلم يطلب العلم إلا على كبر، كما ذكروا عن الكسائي رحمه الله أنه ما طلب العلم إلا وهو كبير بسبب كلمة قالها، وهي ذكروا أنه أتى يوما وقد تعب فقال لقد أعييت، قال بعضهم قل أعييت أو قريب من هذا، فكانت سببا في طلب العلم. وذكروا في ترجمة الحافظ أبي محمد علي بن حزم رحمه الله أنه طلب العلم له قريب 30 سنة، وعمره 26 سنة أو قريب من هذا، أن أحد أصحاب أبيه توفي وذهب ليحضر جنازته، فجهزوا هذا الميت، دخل المسجد قبل العصر وجلس ولم يركع ولم يؤدي تحية المسجد، فعاب عليه بعض الناس وكلمه قال قم وأدي تحية المسجد، فقام وصلى، ثم إنه ذهبوا دفنوا هذا الميت ورجعوا إلى المسجد، دخل وصلى ونهاه بعض الناس بناء على أن هذا وقت نهي، قال لا تصلي ليس هذا وقت صلاة، فذهب من ساعته إلى عالم عندهم يعرفه وطلب منه أن يقرأ عليه وأن يبتدئ في طلب العلم. المهم أن الإنسان لا يمنعه من طلب العلم كبر سنه، بل يطلب العلم ويستزيد ويستزيد ولو كان سنه كبيرا، بل إن أهل العلم رحمهم الله يستمرون في طلب العلم ولا يحول بينهم وبينه شيء إلى الوفاة. ولما قيل للإمام أحمد بلغت ما بلغت والمشبرة معك إلى الآن؟ قال نعم وهي معي إلى المقبرة. فذكروا في ترجمة ابن مالك أو ابن هشام أنه حفظ في اليوم الذي توفي فيه بعض شواهد اللغة العربية. فالحاصل أن الإنسان لا يمنعه كبر سنه أو كثرة أشغاله من طلب العلم، المهم أن يكون عنده نية صالحة وعزيمة صادقة، إذا وجدت هذه فإن ما بعدها سهل. والإنسان إذا اتقى الله علمه الله سبحانه، واتقوا الله ويعلمكم الله، والعلم ميسر ولا سيما القرآن العزيز، يقول الله سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نكتفي بهذا القدر، وفق الله جميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في لقاء هذا اليوم يكون الكلام إن شاء الله عن التدرج في طلب العلم. معنى التدرج في اللغة وفي الاصطلاح والتدرج في التشريع، التدرج في الأوامر، التدرج في النواهي، وأقسام التدرج وفوائد التدرج، وشيء من كلام أهل العلم حول التدرج. التدرج في في اللغة فهو الشيء قليلا قليلا. قال في المصباح المنير: واستدرجته فخذته قليلا قليلا. قال الجوهري في الصحاح: درج الرجل يدرج دروجا ودرجانا إلى مشى، فدرجه إلى كذا واستدرجه، بمعنى أي أدناه منه على تدريج. وفي باب العروف: درج الرجل والضب يدرج دروجا أي نشا، ودرج الشيخ والصبي يدرج درجا ودرجانا ودريجا فهو دارج إذا مشى، إذا مشى كل منهما مشى وعيها. والدرج بالتحريك الطريق، ولذا يقال رجع فلان أدراجه. والدراجة هي التي يدرج عليها الصبي إذا مشى، مثل المشاية المعروفة للأطفال، يوضع الطفل الصغير فيها حتى يتعود المشي. والدرجة بالضم، والدرجة بالتحريك المرقاة التي يتوصل بها إلى سطح البيت، درج المعروف هذا. ويقولون أيضا: درج العليل أطعمه شيئا قليلا إلى نقه حتى يتدرج إلى غاية أكله الذي كان قبل العلة. ويقول الله سبحانه في كتابه الكريم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. استدرج الله العبد أمهله ولم يبارزه، واستدرج الشيء أي الشيء أدناه منه على التدريج. وبهذا يعرف معنى التدرج في اللغة، وأنه أخذ الشيء قليلا قليلا والتوصل إلى المقصود بطريقه الذي يوصل إليه. والمعنى الاصطلاحي قريب من هذا، وهو أن الإنسان يجد في طلب العلم مرحلة مرحلة إلى أن يصل إلى درجة المنتهين في العلم، وهذا الانتهاء انتهاء نسبي. والشريعة الإسلامية مبنية على التدرج، وهو معروف فيها، والأمثلة عليه كثيرة. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال الإمام القرطبي في تفسيره على قوله ونزلناه تنزيلا: أي أنزلناه نجما بعد نجم، ولو أخذوا لجميع الفرائض في وقت واحد فنفروا. فالقرآن نزل مفرقا شيئا فشيئا، مفرقا في 23 سنة. ويقول الله سبحانه أيضا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك يعني عدم هذا ليثبت به فؤاده ورسلناه ترتيلا. فكون القرآن لم ينزل جملة واحدة تثبيتا لقلبه عليه الصلاة والسلام. فهكذا التدرج في طلب العلم سبب في ثباته في قلب طالبه. والأوامر الشرعية لن تفرض في وقت واحد، بل إنها فرضت على التدريج. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله سبحانه فقط، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا غير ذلك طوال هذه المدة. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء وفرضت عليه الصلاة الخمس، فصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، ثم نزلت عليه فرائض بعد ذلك. وهكذا في الدعوة إلى الله فإنها تكون بالتدريج. ولهذا ثبت في الصحيح صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الأمر الأول. ثم قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم إن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذه مرحلة ثانية. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها بينه وبين الله حجاب، وفي لفظ بينها يعني الدعوة أو المظلوم الشخص. هذا تدرج واضح. وكذلك في الطهارة يجب على الإنسان أن يتطهر بالماء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ما وجد ماء يتيمم، قال الله سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما وجد أو ما استطاع صلي على حسب حاله. وكذلك في الصلاة ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقائما، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي حديث أبي سعيد الخدري ثبت في البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان تدرج معه. وكذلك بالنسبة الصيام، فإن الصيام لم يفرض مرة واحدة كان في أول الأمر خير الله بين الصيام وبين الإطعام، من شاء صام ومن شاء أطعم، وبين أن الإطعام أولى وأن الصيام أولى وأن تصوم خير لك. ثم أوجب الله الصيام، ومن نام قبل أن يأكل فإنه لا يأكل إلى الغد، وشق ذلك على الناس، فنفخ الله ذلك واستقر الأمر في الصيام على وجوب الصيام في حق المستطيع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وكذلك فيه تدرج في تأديب المرأة الناشز هنا في قوله سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وكذلك بالنسبة للأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أراه الإيمان. وكذلك في قراءة القرآن ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اقرأ القرآن في شهر. قال: قلت إني أجد قوة. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. وجاء في بعض الروايات القراءة في ثلاث، وجاء لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث. فيفهم من هذه النصوص التدرج عن الإنسان يأخذ الأمور شيئا فشيئا، ومن ذلك التدرج في الجهاد وقتال الكفار. كان في أول الأمر ليس للمسلمين أن يقاتلوا، بل أمروا بالإعراض عن المشركين، كما في قوله سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثم أمروا بقتال من قاتلهم واعتدى عليهم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. ثم أمروا بابتداء القتال في الكفار: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. هذا تدرج. وكذلك بالنسبة للنواهي، ومن أوضح الأمثلة في هذا ما يتعلق بتحريم الخمر، فإن الله سبحانه قال في كتابه الكريم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بين للناس أن الخمر فيها إثم عظيم، ثم أنزل سبحانه بعد ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنهوا عن شرب الخمر قرب وقت الصلاة، فأصبحوا يشربونها بعد الفجر أو بعد العشاء. ثم أنزل سبحانه بعد ذلك المنع اللات والتحريم المؤبد لها بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنبوه انتهوا، فانتهى الصحابة قالوا انتهينا انتهينا. وهذا تدرج، والعرب كانوا يحبون الخمر ولها شأن عندهم في ذلك الوقت، ولو منعوا منها مرة واحدة فشق عليهم، وربما ارتد بعضهم، فاقتضت حكمة الله سبحانه أن هذا التحريم والمنع يكون على تدريج، فأمر سبحانه فبين سبحانه أن الخمر فيه الإثم العظيم، ثم نهاهم عن الشرب قرب الصلاة، ثم منعهم لما استقر الإيمان في قلوبهم، لا همهم في حرمهم وأطاعوا الله ورسوله واستجابوا لذلك رضي الله عنه. لهذا قال انتهينا انتهينا. والتدرج له فوائد كثيرة، منها ما يفهم من الآية السابقة وهو تثبيت العلم في قلب المتعلم، بخلاف ما لو أراد أن يأخذ العلم جملة فإنه ينساه ولا يثبت في قلبه، ولما فيه من البعد عن الكلل والملل، لأنه إذا أراد أن يأخذ كل شيء في وقت واحد ملت نفسه وكلل وتعب، وكونه يأخذ شيئا فشيئا هذا يبعد عنه الملل. ولما فيه من السهولة على الطالب، ولا شك أن فائدته واضحة. والتدرج قسمان: تدرج بين الفنون، وتدرج في الفن الواحد، وهذا يختلف باختلاف البلدان والأشخاص والأوقات، باختلاف مناهج التعليم في كل بلد. يوجد في بعض البلدان من يعلمون أولادهم القرآن ولا يعرفون غيره، ثم تفسير مثلا، ثم الحديث، ثم الفقه، ثم الأصول، وهكذا لا يجمعون بين فنين، بل إذا انتهوا من هذا الفن شرعوا في هذا الفن. هذه طريقة موجودة عند بعض المغاربة، وبعض المشارقة على غير هذه الطريقة، يجمعون بين فنين أو أكثر بعد حفظ القرآن والعناية به، ومنهم من يضيف إلى القرآن غيره، ومنهم من يوافق المغاربة في القرآن فقط ولا يضيف إليه غيره، ومنهم من يميل إلى تعلم النحو واللغة والحساب وبعض مبادئ الخط وما أشبه ذلك، ثم القرآن بعد ذلك. كما هو رأي أبي بكر العربي، ولكن العادات التي نشأ عليها الناس ترد هذا. وإذا أراد الإنسان أن يتدرج بين الفنون يبدأ في فن، فإذا انتهى منه من متونه ومن كتبه المهمة شرع في فن آخر، وقد يكون التدرج في فن واحد مثل فن الحديث، يبدأ الطالب بعمدة الأحكام، فإذا انتهى منها بدأ ببلوغ المرام، فإذا انتهى منه شرع في المنتقى. هذا تدرج في فن واحد وهو فن الحديث الشريف. ولأهل العلم كلام كثير جدا في هذا الباب. يقول بعضهم: العلم متلازم الأبواب كتلازم الأرقام، فلا تصل إلى أحد الأرقام دون المرور بما قبله. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعدها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمه الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ول، ومن تعداه مجتهدا زل. فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعلا وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. كون الإنسان يبدأ بالكتاب العزيز ويفهم معاني الآيات حتى لا يحفظ شيئا لا يفهمه، هذا هو الأمر الأول في هذا الباب. وقال أيضا: القرآن أصل العلم، فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قرره الله عز وجل عليه. ثم ينظر في السنن المأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. وقال أيضا: واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم، وسلكوا في ذلك ما لم يعرفوا أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. فطائفة منهم تروي الحديث وتسمعه، قد رضيت بالدؤوب في جمع ما لا تفهم، وقنعت بالجهل في حمل ما لا تعلم، فجمعوا الغث والسمين والصحيح والسقيم والحق والكذب في كتاب واحد، وربما في ورقة واحدة، ويدينون بالشيء وضده، ولا يعرفون ما في ذلك عليهم، قد شغلوا أنفسهم بالاستكثار عن التدبر والاعتبار. فألسنتهم تروي العلم، وقلوبهم قد خلت من الفهم، غاية أحدهم معرفة الكنية الغريبة والاسم الغريب والحديث المنكر، وتجده قد جهل ما لا يكاد يسع أحدا جهله من علم صلاته وحجه وصيامه وزكاته، وطائفة هي في الجهل كتلك أو أشد، لم يعنوا بحفظ سنة ولا الوقوف على معانيها ولا بأصل من القرآن، ولا اعتنوا بكتاب الله عز وجل إلى آخر ما لك. كون بعض الطلبة يعتني بالحديث وحده ولا يمر في كتب الفقه والفقهاء، ولا يمر في كتب الأصول وقواعد الفقه، هذا طريق غير سليم، لأن طالب العلم بحاجة إلى معرفة هذه العلوم، لا يقتصر على علم الكتاب والسنة فقط، يقرأ في كتب التفسير ويقرأ في كتب الحديث، أما كتب الفقه والفقهاء كتب الأصول كتب النحو ما يعرفها، أو يتجاهل هذه الكتب، هذا منهج غير سوي. مثل ما ذكر الحافظ بن عبد البر هنا أن بعض الناس يجتهد في معرفة ما يتعلق بالحديث بجميع أنواعه وفنونه ويكون له باع في هذا، لكن ما يتعلق بالأحكام هو جاهل فيها. وربما عرض لبعض الناس الذين على هذا الصنف، ربما عرض لأحدهم مسألة أو إشكال في شيء أو سؤال سهل جوابه، لكنه ما يعرف يقول شيئا، لهذا لا بد من الفقه. يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا بد من الفقه، والفقه هو خلاصة الكتاب والسنة. أما العلم بالحديث بدون الفقه بمعانيه هذا ما يصح. بعض هؤلاء من قديم الزمان ربما أفتى بحديث منسوخ إجماع أهل العلم، وربما أخذ بإطلاق حديث وهو مقيد، لأن الأحاديث يصدق بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، لا بد من الإحاطة بجميع النصوص الواردة في الباب، ومعرفة المتقدم من المتأخر، معرفة العام من الخاص، والمطلق والمقيد إلى آخر ما هنالك. والذي يهمل علم الفقه وعلم الأصول يقع في طامة. كان من سنوات عديدة رجل له عناية بالحديث ولا يعترف بالفقه ولا الفقهاء ولا يقرأ في كتب الفقهاء، ثم إن زوجته أسقطت، كانت حبلى وأسقطت بعد أسقطت في شهرها الخامس أو السادس، ثم إنه ما يدري هل يصلى على هذا السقط أو لا يصلى عليه، فذهب إلى طاوة العلم وسأله قال: كيف ما تعرف هذا؟ قال: ما تبين لي الحكم؟ قال: له: راجع كتب الفقهاء وتعرف، انظر ما ذكره الفقهاء في هذا. طلب منه الإجابة لاستعجال الأمر فأجابه، ثم اقتنع هذا الرجل، لأن كتب الحديث وحدها لا تكفي. كون بعض الطلبة يذهب عليه جل وقته في حفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن، هذا شيء طيب وعمل جليل، لكن لابد من صرف الوقت في النظر في كتب الفقهاء في كتب الأصوليين حتى تكمل المعرفة، وكذلك في كتب العربية. يوجد من طلبة العلم ممن يعتني بالحديث إذا تكلم لا يحسن الكلام، وإذا قرأ لا يحسن القراءة، فتجد اللحن الواضح الفاضح في قراءته للكلام. ما هو السبب؟ السبب أنه أعرض صفحا عن كتب النحو والنحاة. العلم متكامل، طالب العلم لا بد من إحاطته بهذه العلوم وهي تكمل بعضا. وذكر أيضا الحافظ بن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم أي يونس بن يزيد قال قال لي ابن شهاب يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية، فأيها أخذت به قطع بك قبل أن تبلغ، ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء على الشيء مع الأيام والليالي. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال العلم أكثر من أن يحاط به، فخذوا منه أحسن. يقول بعضهم اليوم شيء وغدا مثله من نخل العلم التي تلتقى، تحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع المرء. وقال ابن عبد البر أيضا فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسير الجمل المحتملة بالمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن تدبرها واقتدائهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوا ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل فما لم يبرئوا أنفسهم منه، فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح. فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسير الجمل المحتملة بالمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن تدبرها واقتدائهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوا ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل فما لم يبرئوا أنفسهم منه، فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، فهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم وعمن اتبعهم بإحسان. ومن أعفى نفسه من النظر وأضرب عما ذكرنا وعرض السنن برأيه رام أن يردها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل. ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشد عمى وأضل سبيلا. وقال ابن جماعة في كتابه المشهور تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، قال في آداب المتعلم في دروسه وقراءته، ذكر أن هذا قال وهو 13 نوعا. النوع الأول أن يبتدئ أولا بكتاب الله العزيز، يبدأ الطالب بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه، فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها. ثم يحفظ من كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصلين والنحو والتصريف، ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعهده وملازمة وده منه في كل يوم أو أيام أو جمعة، وليحذر من نسيانه بعد حفظه قد ورد فيه أحاديث تزجر عنه، ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ، وليحذر من الاعتماد بذلك على الكتب أبدا، فليعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له وأكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه. إلى آخر ما ذكر. والغرض من هذا الإشارة. وذكر صاحب كتاب تعليم المتعلم أنه ينبغي للإنسان أن لا يكثر من المحفوظ ومن قراءة المتون مثلا بدون فهم لما سبق له أن يقرأ أن قرأ. قال مشايخنا رحمه الله ينبغي أن يكون قدر السبق للمبتدئ قدر ما يمكن ضبطه بالإعادة مرتين بالرفق، ويزيد كل يوم كلمة حتى إنه وإن قال وكثر يمكن ضبطه بالإعادة مرتين ويزيد بالرفق والتدريج. وأما إذا قال السبق في الابتداء واحتاج إلى الإعادة 10 مرات فهو في الانتهاء أيضا يكون كذلك. وقد قيل السبق حرف والتكرار ألف، هذه كلمة مفيدة، السبق حرف أما التكرار ألف. ومعنى هذا أنه يغلب على كثير من الطلبة محبة إنهاء الكتاب أو إنهاء حفظ القرآن مثلا والمتن الفلاني والمتن الفلاني، ولهذا يكثر من القراءة ومن الفهم وينسى تكرار ما حدث. فإذا أنهى الكتاب فإذا هو قد ضيع هذا لا ينفع، فلا يزيد الإنسان إلا شيئا قليلا مع حفظ الماضي وإتقانه، وإذا زاد فإنه مع ذلك يكرر الشرط حرف شيء قليل، الشرط حرف والتكرار ألف. أما أن الإنسان يستزيد من الحفظ ويستزيد من القراءة والاطلاع وهو قد نسي الماضي ولم يضبطه ولم يثق في ذهنه، هذا ما استفاد شيء. وهذه هي المصيبة وهي الأمر الشاق، لأن النفس يسهل عليها الشيء الجديد، أما التكرار والمذاكرة والمراجعة هذا فقير. لكن من أراد أن يكون نفسه طالب علم حقيقة لا بد له من ذلك، حتى إذا أنهى الكتاب فإذا هو مستحضر بجميع ما فيه، لو حصل له مناقشة أو طلب منه أن يقرأ من أوله ومن وسطه ومن آخره، فإذا الجميع سوى ولم ينس ما مضى هذا هو طالب العلم. وهذا هو الذي يفلح في مستقبله العلمي ويرجى له أن يكون من كبار أهل العلم. وأنشد أبياتا منها: أخذه العلم خدمة المستفيد، وأدن درسه بفعل حميد، وإذا ما حفظت شيئا أعده ثم أكده غاية التأكيد كي لا يزول، ثم علقه كي تعود إليه وإلى درسه على التأبيد، فإذا ما أمنت منه فواتا فانتبه بعده لشيء جديد. إذا أمنت فوت الماضي فذلك بإتقان حفظه وفهمه، انتبه بعده لشيء جديد واشرع في شيء آخر. وقال: مع تكرار ما تقدم منه واقتناء بشأن هذا المزيد، ذاكر الناس بالعلوم لتحيا، لا تكن من أولي النهى ببعيد. مذاكرة العلم ومراجعته مما يثبته ويبقيه في ذهن الطالب. ولهذا يقول بعض أهل العلم: خليلي لا تهمل ولا تترك الدرس، ولا تطح طوعا في بطالتها النفس، ولا تترك التكرار فيما حفظته، فمن ترك التكرار لا بد ان ينسى. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: تعالوا هذا القران هو الذي نفسي بيده لهو اشد تفلتا من الإبل في عقولها، وفي لفظ له أشد تفصيا من الإبل في عقولها. لا بد من المراجعة ولا بد من تعاهد المحفوظ من القرآن ومن غير القرآن. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه المتفقه: وينبغي له طالب العلم أن يتثبت في الأخذ ولا يكسب، بل يأخذ قليلا قليلا حسب ما يحتمل حفظه ويقرب من فهمه، فإن الله تعالى يقول: وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح، تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 100 رطل ومنه من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسه في يوم لا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضبه ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يسخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره فحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. فليقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ كل نشاط، فإن ذلك أعون له على التعليم من الذهن الجيد والمعلم الحسن. ويقول أبو القاسم الحسين بن محمد المشهور بالراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة: وكثير من الناس فتلوا الوصول بتركهم الأصول، وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبلغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ به النهاية. وذكر العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية فصلا في طلب العلم وما يبدأ به منه، قال الميموني: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أيهما أحب إلي، أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ قال: لا، بالقرآن. قلت: علمه كله؟ قال: إلا أن يحفظ وتعلمه منه. ثم قال لي: إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها. قال ابن مفلح: وعلى هذا أتبع الإمام أحمد عملا إلى زمننا هذا. ذكر علامة ابن خلدون في المقدمة أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، وترى الخطيب الحافظ البغدادي في تقييد العلم أنه ينبغي لطالب العلم أن يلتمس من العلوم أنفعها، فإن العلم في البحار المتعذر كيلها، والمعادن التي لا ينقطع نيلها، والعمر قصير لا يستوعب ذلك كله، فاشتغل بالمهم منه، فإنه من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. وقد قيل: ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ إن كنت لا بد له طالبا محاولا فالتمس أنفعه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلم كثير ولن تعيه قلوبك ولكن اتبعوا أحسنه. ألم تسمع قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ وللحافظ ابن الجوزي كلام كثير في هذا المعنى في كتابه صيد الخاطر، أكتفي بالإشارة إلى الكتاب. ولي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في فتاواه كلام جميل حول هذا المعنى، ذكره في المسألة السابعة من المسائل التي ذكرها في مقدمة الفتاوى بقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، في وصية ابن عباس: واستعن بالله. قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال: ما أجل هذا الحديث وأغزر فوائده وأجمعه لخيري الدنيا والآخرة، فإن مجموع سعادة الدنيا والآخرة في حرص العبد على كل عمل ينفعه في دينه ودنياه مع استعانته بالله. ومتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها كان ذلك كماله وعنوان توفيقه. ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها. فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة بل كان كسلانا عن النافع له في أمور دينه ودنياه لم يدرك شيئا، فالكسل أصل الخيبة والفشل، فالكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا. وإن كان حريصا على غير الأمور النافعة إما على أمور ضارة أو أمور مفوتة المنافع والكمال كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخيرات وحصول الشرور والمضرات، إلى أن قال رحمه الله: إذا تقرر ذلك فالأمور النافعة في الدين ترجع في أمرين: علم نافع وعمل صالح. أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم عربية في حسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ما يشتغل به من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان. والحالة التقريبية في نظرنا هذا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به، فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه. فلو حفظ طالب العلم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد للشيخ محمد، وفي الفقه مختصر الدليل ومختصر المقنع، وفي الحديث بلوغ المرام، وفي النحو الآية الرومية، واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها فإنها كالشروح لها، لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول صار له ملكة تامة في معرفتها، هانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار. ومن ضيع الأصول حرم الوصول، فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه. ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العنى كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة إلى آخر ما ذكر. هو كلام مفيد نافع لطالب العلم، ولكن بعض الناس قد لا يدرك قيمة هذا الكلام ونفع هذا الكلام، لأنه لا زال صغير السن قليل المعرفة. فهذا الكلام الذي سمعتم كلام كثير قاله علماء أجلة لهم مقامهم في الأمة، وقرروا ما سمعت، فإذا كان لهم كذلك فلن يبقى إلا الامتثال والتطبيق وأخذ الأمور بحزم واعتناء حتى نصل إلى النتيجة المرجوة، وهو أن يكون كل طالب منا على المستوى المطلوب اللائق به من المعرفة في الفنون اللازمة التي يحتاج إليها في العلم الشرعي. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق بالأمس الكلام على ما يتعلق بالتدرج في طلب العلم، وأن الطالب يبدأ بحفظ كتاب الله سبحانه ويعتني به العناية اللائقة به، لأنه أصل العلم وأساس العلم. ثم إذا انتهى منه يشرع في حفظ المتون العلمية، وهذا الشروع حسب حال الشخص، قد يناسبه أن يبدأ في حفظ أكثر من متن، وقد يناسبه الاقتصار على متن واحد، ثم إذا انتهى منه يرتقي إلى المتن الآخر الذي أعلى منه في نفس الفن، أو يأخذ المتن الأول في فن والمتن الأول في فن آخر، وهكذا على حسب قدرته واستطاعته. وهذا في حق طالب العلم الذي يريد أن يكون نفسه عالما، ويريد أن يكون ممن يشار إليهم بالعلم والفهم. أما من كان دون ذلك وليس باستطاعته أن يكون كذلك، فإنه يأخذ من كل فن ما تيسر له، وليس طالب العلم الشرعي الذي يريد التبحر فيه والتعمق فيه كعامة الناس الذين لا يستطيعون ذلك بسبب أعمالهم وبسبب أشغالهم وبسبب الظروف المحيطة بهم، لأن استطاعة الناس وإمكانيات الناس تختلف. وفيه أمر آخر ينبغي العناية به مع التدرج، ألا وهو الحفظ، لا بد من الحفظ مع الفهم. الإنسان يعتني بالتدرج ويعتني بالحفظ، والضبط والفهم، لأن الحفظ يبقى معك، فإذا احتجت إلى أي علم أو أي شيء من المسائل فإذا هو حاضر في ذهنك، لا تحتاج إلى مراجعة وإلى قراءة لأنك قد حفظت وأودعت صدرك علمك وعلمك معك في كل مكان. والحفظ يتعلق به بعض المسائل مثل ما يتعلق بتعريفه وما يتعلق بالحث عليه وأنواع المحفوظ ما الذي ينبغي أن يحفظ وكيفية الحفظ وما هو الوقت المناسب له والمكان المناسب له والأسباب التي تعين عليه والأسباب التي تؤثر عليه وتذهبه من الحافظ وطريقة إحكام المحفوظ وأحكام الحفظ ومعنى الحافظ عند المحدثين وبعض المسائل الأخرى المتفرقة. الحفظ في اللغة من حفظ الشيء حفظا إلى منعه من الضياع والتلف. قال في المصباح المنير: حفظت المال وغيره حفظا إذا منعته من الضياع والتلف، وحفظته صمته عن الابتلاء واحتفظت به، والتحفظ التحرز، وحافظ على الشيء محافظة، ورجل حافظ لدينه وأمانته ويمينه، وحفيظ أيضا، والجمع حفظة وحفاظ. وحفظ القرآن إلى وعاه على ظهر قلبه. وفي الصحاح للجوهري: حفظت الشيء حفظا أي حرصته، وحفظته أيضا بمعنى استظهرت، والتحفظ التيقظ وقلة الغفلة. فالحافظة قوة تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعاني وتذكرها، تسمى الذاكرة أيضا. والمعنى الاصطلاحي قريب من هذا. وينبغي الإنسان أن يعتني بالحفظ، لأنه إذا حفظ كان أعلم، كما قال زيد، كما قال أبو زيد أنه أخطأ رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم خطبنا إلى الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم في الصحيح. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإن إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بصره ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظ ما لا يحفظون. والمنقولات في حفظ العلم كثيرة، يكفي منها قوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن المعقول أن العلم يدعيه من ليس من أهله وينذر من النسبة إلى الجهل الجهل. ولا يخفى أن ارتفاع قدر العالم بمقدار علمه، فإن قل قلت رفعته. فمن فضائل العلم أن كل أحد يحب النسبة إليه، ومن قبائح الجهل أن كل أحد يكره النسبة إليه حتى أهل الجهل. وقد حث جماعة كثيرة من أهل العلم على الحفظ والاعتناء به، فذكر علامة أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم شيئا كثيرا حول هذا المعنى. ومما ذكر ما قاله الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: ليس بعلم ما حوى القمط، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وذكر لإسناده إلى أبي معشر أنه قال في الحفظ: يا أيها المضمن الصحائف، ما قدروه يضارع المصاحف، احفظ وإلا كنت ريحا عاصية. قال أعرابي: حرف في تامورك خير من عشرة في كتب. قال أبو عمر: التامور طلقة القلب. وسمع يونس بن حبيب رجلا ينشد: استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم قراطيس. ومما ينسب الى منصور الفقيه: علمي معي حيث ما يممت احمله، بطني وعاء له لا بطن صندوق، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما. ومعنى هذا أنه حافظ له. ويقول أصمعي: كل علم لا يدخل معي الحمام فليس بعلم. وقال: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فهو زور. وقال بعضهم: يا من يرى جمع المال والكتب، خدعت والله، ليس الجد كاللعب، العلم ويحك ما في الصدر تجمعه حفظا وفهما وإتقانا بلا فاعل. لا ما توهمه العندي من سبع إذ قال: ما تبتغي عندي وفي كتبي. وقال ابن بشير الأزدي: فأشهد بالجهل في مجلس وعلمي في في البيت مستودع إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكفر لا ينفع. وبعضهم ذكر في أبيات غير هذا: أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المقنع، ولكن نفسي إلى كل شيء من العلم تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبه. إذا لم تكن واعيا حافظا فجمعك للكفر لا ينفع. تشاهد بالعي في مجلس وعلم بالبيت مستودع، ومن يك في علمه هكذا يكن ظهره القهقرى يرجع. وقال الحافظ ابن جوزي رحمه الله في رسالته الولدية التي كتبها لابنه أبي القاسم بدر الدين علي لما رأى منه قصورا عن طلب العلم، كتب له رسالة مفيدة مطبوعة مشهورة، ومما ذكره فيها قال: عليك بالحفظ، فإن الحفظ رأس مال والتصرف زبد، واصدق في اللجأ إلى الله سبحانه ورأي حدوده، إن تنصر الله ينصرك، كروني أذكرك وأوفوا بعهدي أوفي بعهدي. وينبغي الإنسان أن ينتقي ما يحفظ، لا يحفظ كل شيء، ولكنه في مراحله الأولى يعتني بالمتون ويحفظها. قال ابن أبي حاتم الرازي: سمعت أبي يقول: اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تسمع، وذاكر بأحسن ما تحفظ. فأبو حاتم رحمه الله يذكر عن فابن أبي حاتم رحمه الله يذكر عن أبيه رحمة الله عليه أنه قال هذا: الإنسان يكتب أحسن ما يسمع، فإذا أراد أن يحفظ فإنه يحفظ أحسن ما يسمع، وإذا ذاكر وباحث مع إخوانه وأقرانه فإنه يذاكرهم في أحسن محفوظاته. والحفظ له ساعات، ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها، وهذه أمور نسبية. قال بعضهم: أجود الأوقات في الأسحار، ثم بعدها وقت انتصاف النهار، وبعدها الغدوات دون العشيات، فحفظ الليل أصلح من حفظ النهار. قيل لبعضهم: لما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. هذا يقولون من طلب العلا سير الليالي، لابد من سهر وتعب، وإلا كيف يحفظ الإنسان وكيف يعرف؟ وقال آخر لما قيل له: بما أدركت العلم؟ قال: بالسهر والسهر والبكور في السحر. ويذكر عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: جزأت الليل ثلاثه اجزاء، ثلثا اصلي فيه وثلثا انام وثلثا أذكر في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذه الأوقات ذكرها جماعة من العلم أنها أحسن أوقات لذلك، لكن قد يكون وقت غير ما ذكر أنسب لبعض الناس، فكل إنسان يحفظ في الوقت الذي يرى أنه أحسن له، وليس في هذا حد محدود يشار إليه ويرجع إليه. وكذا بالنسبة للأماكن، فترى بعضهم أن الغرف أولى من غيرها بشر، وكل موضع بعيد مما يلهي ويخلو القلب فيه مما يفزعه ويشغله أولى، وهذا تسابق هيوان يحفظ الإنسان في مكان مناسب ليس عنده شيء يزعجه ويشوش عليه. وإذا أراد أن يحفظ فإنه يبتدأ بالأهم فالمهم كما سبق. قال الحافظ ابن الجوزي في رسالة له عن الحفظ وما يتعلق به: أول ما ينبغي تقديمه مقدمة في الاعتقاد تشتمل على الدليل على معرفة الله سبحانه، إلى أن قال: ولا بد من حفظ مقدمة للنحو يقوم بها اللسان، والفقه عمدة العلوم، وجمع العلوم ممدوح، إلا أن أقواما أذهبوا الأعمار في حفظ النحو واللغة، وإنما يعرف بها غريب القرآن والحديث، وما يفضل عن ذلك ليس بمذموم غير أن غيره أهم منه. وإن أقواما نذهبوا أزمانهم في علوم القرآن اشتغلوا بما غيره أفلح من الشواذ المهجورة، العمر أنفس من تضييعه في هذا. وإن أقواما نذهبوا أعمارهم في حفظ طرق الحديث، ولعمري إن ذلك حسن، إلا أن تقديم غير ذلك أهم. وقال: فنرى أكثر هؤلاء المذكورين لا يعرفون الفقه الذي هو ألزم من ذلك، ومتى أمعن طالب الحديث بالسماع والكتابة ذهب زمان حفظ، وإذا علت السن لم يقدر على حفظ المهم. وإذا أردت أن تعرف شرف الفقه فانظر إلى مرتبة الأصمعي في اللغة، وسيبويه في النحو، وابن معين في معرفة الرجال، كم بين ذلك ومرتبة أحمد والشافعي في الفقه. ثم إنه لو حضر شيخ كبير ليس فقيها، وحضر شاب فقيه وعرضت مسألة، يتكلم الشاب وسكت الشيخ،